بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تقريب الاستدلال بالآيات، وهي قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في الأزلام لما في الأزلام، وقلنا بأنه تقدم علينا أنه الاستدلال متوقف على أنه ما هو المراد من الميسر، واستدللنا على أن المراد بالميسر هو كل ما قومر عليه بما ورد في معتبر أو صحيحة معمر بن خلاد، حيث ورد فيها أن كل ما قومر عليه فهو ميسر. ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة: ما معنى قومر عليه؟ قد يقال ظاهر الرواية أن المنظور بقومر عليه هو الآلة التي أعدت لأجل التقامر، فإنه يقال عرفا للشطرنج أنه تقومر عليه، ويقال مثلا للنرد أنه تقومر عليه. فالرواية تفسر الميسر بالآلة، وليس المراد من الميسر هو الرهن أو هو الجعل، فإنه ظاهر الرواية قال النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر، فيقال للعبة أنها قومر عليها. فالظاهر من هذه الصحيحة أن الميسر هو عبارة عن كل آلة أعدت لأجل المقامرة، فيقال قومر عليه. فقد يستفاد من الرواية حينئذ أن الآلات المعدة لأجل المقامرة لأجل التقامر، فيقال آلة قومر عليها. فيستفاد من الآية حرمة اللعب بالآلات المعدة لأجل شنه؟ لأجل التقامر. هذا هو تمام الكلام في الدليل الأول وهو الآية. وهناك آية أخرى ذكرها بعضهم قريبة من هذه الآية، وهي قوله تعالى: إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم البغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. واضح الآية؟ إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم البغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. فاستدل بها بعضهم، قال: الظاهر من الآية مطلوبية الانتهاء، فهل أنتم منتهون، مطلوبية الانتهاء عن الخمر والميسر، فيستفاد من الآية حرمة الميسر. ولكن للمناقشة بالاستدلال بهذه الآية مجال، فإن الظاهر من الآية أولا ليس هو بيان بل حرمة الخمر والميسر بما لهما من عنوان، بل أنه مدعاة لوقوع البغضاء بينكم، فكأن المحرم ليس هو عنوان الميسر بما له من موضوعية، لأن الميسر طريق ومقدمة لكي يوقع البغضاء بينكم، والبغضاء هو الذي مبغوض عند الشارع. فيستفاد من الآية لا حرمة الميسر والخمر بما لهما من موضوعية، وإنما الحرمة بلحاظ وقوع البغضاء بينكم والصد عن ذكر الله. وإذا من طبق هذا العنوان في مورد معين فلا يحرز شمول الحرمة حينئذ، فإذا فرض أن في مورد ما لم يكن مدعاة التقامر إلى وقوع البغضاء والصد عن ذكر الله فلا يستفاد من الآية ذلك. إذن غير الآية تمسكنا بها فاجتنبوا. واضح، كنا نتكلم عن آية الاجتناب عن الخمر والميسر والأنصاب، فإنه رس من عمل الشيطان فاجتنبوا بما له من موضوعية. فإذا هذه الآية لا يستفاد منها حرمة الميسر بما هو ميسر، إنما يستفاد منها مبغوضية وحرمة البغضاء. فإذا لم يؤدي إلى وقوع البغضاء بينكم وصد عن ذكر الله فلا دليل على الحرمة. ثانيا، الآية تقول فهل أنتم منتهون، تدل على مطلوبية الانتهاء. ومطلوبية الانتهاء ليس هنا صيغة أمر، غايته أنه يطلب منكم الانتهاء. هل هذا طلب لزومي، طلب إرشادي، أو يعني هل هو طلب تكليفي أو إرشادي؟ أولا فلعله إرشادي لكي لا يقع ما هو بلي ما وراء ذلك، وهو الصد عن ذكر الله والبغضاء. وعلى تقدير أنه تكليفي، هل هذا الطلب إلزامي أو طلب استحبابي؟ وإذا نخلي في المقابل المبغوضية، المبغوضية تحريمية أو المبغوضية كراهتية؟ غاية ما يستفاد من الآية أصل الطلب ومقابله أصل المبغوضية، أما أن مبغوضية تحريمية ما يستفاد. فنحتاج إلى ضميمة خلاف المشهور، ضميمة العقل أو ضميمة شنو؟ الإطلاق. وهذا المبنى خلاف المشهور. إذن هذه الآية يا سيدنا الجليل لا يمكن أن يستفاد منها المطلب. إذن هذا تمام الكلام في الكتاب، متممنا الكتاب. لا نعم الآية، لا ما كاتب السورة ولا. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني، وهي الآية الثانية. الدليل الثالث أو دليل، هذا تمام في الكتاب، خلينا نعبر. الدليل الثاني الروايات، وهناك مجموعة من الروايات استدل بها على المطلب، ونتعرض إلى هذه الروايات. الرواية الأولى صحيحة زيد الشحام، سألت أبا عبد الله عليه السلام فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذا في كل مكان يجي الآية، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال الإمام الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء. وحينئذ يقال بأن الرواية في مقام التفسير دلت على أن موضوع الرجس من الأوثان الشطرنج، فدلت الآية على وجوب الاجتناب عن الشطرنج، وحذف المتعلق دليل العموم، أو ينصرف إلى الأمر المتعارف في الشطرنج. والأمر المتعارف في الشطرنج، ما هي الملابسة المتعارف في الشطرنج؟ اللعب بها. فدلت على حرمة اللعب في الشطرنج.
وهذه الرواية من حيث السند لا يوجد من يتوقف فيها إلا درست، وهو درست، ودرست يمكن توثيقه من باب أنه من مشايخ ابن أبي عمير، حيث إن ابن أبي عمير نقل كل روايات كتابه، مو رواية واحدة سيدنا، كتاب درست من هو اللي نقله؟ ابن أبي عمير، مو رواية كتاب كله. فإن كانت أنه ابن أبي عمير إذا نقل عن واحد، فكيف إذا نقل الكتاب كله؟ أكثر مدعاة في الوثاقة. فإذا الرواية لا ينبغي المناقشة في سندها، هذا الدليل الثاني. ولكن أو هذه الرواية الأولى، ولكن قد يقال بأن غاية ما يستفاد من الرواية وجوب الاجتناب عن الشطرنج، فيأتي هنا ما هو الوجه في التعدي عن المورد، فنحتاج إلى الحاسة الخامسة في الاستنباط أو السادسة، وهي إزالة الخصوصية عن الشطرنج. ونقول الشطرنج من باب المثال للآلة المعدة للقمار، فأوضح الآلات المعدة للتقامر ما هي؟ الشطرنج. ولا نحتمل أن الشارع بمناسبات الحكم والموضوع يرى الحرمة لخصوصية لعبة الشطرنج بما لها من موضوعية. النكتة أنها حسب الظاهر آلة معدة للتقامر، وإلا ما هي الخصوصية في هذه اللعبة الشطرنج التي فيها تحريك لبعض القطع؟ وإذا غيرنا اللعبة بصير حلال يعني؟ فالظهر أن اللعبة هي التحريك، الفرق بين اللعبة هذه تحريك الجامع لأنه معدل للقمار، فالمناسبة العرفية تقتضي إلغاء الخصوصية، أن لا خصوصية للشطرنج، فيكون عليكم السلام المحرم هو كون الآلة آلة قمار بحسب مناسبات الحكم والموضوع، فلا يحتمل الخصوصية للشطرنج. الرجس من الأوثان ليس هو خصوص الشطرنج، أو لو كأسر الله الشطرنج فقط وفقط هو محرم، بعيد لخصوصية وموضوعية في الشطرنج. فإن قبلتم هذا يا سيدنا فبها ونعمة، تم الاستدلال. هذه الرواية دلت على وجوب الاجتناب عن كل آلة معدة للتقامر. وإذا لم تقبلوا الاستدلال، وإن لم تقبلوا النكتة كما لم يقبلها جمعون، فغاية ما يستفاد من صحيحة الشحام هو أنه يحرم لعب الشطرنج بما له من موضوعية، كما اختاره بعض أعاظم العصر. الشطرنج حرام لموضوعيته، انطبق عليه أنه آلة قمار أو لم ينطبق عليه آلة قمار. والفرق بين الاستدلالين أننا لو أزلنا الخصوصية فإن موضوع الحرمة الآلة المعدة للقمار، فلو خرج الشطرنج في زمان ما عن كونه آلة معدة للتقامر فإنه لا يكون حراماً. شفتين؟ لو صار في زمان ما الآلة وهي الشطرنج لم تعد نوعاً لأجل المقامرة والمغالبة، لا، إنما هي لعبة فكرية. لو صار في زمان ما هذا فلا يشملها دليل التحريم. إذا قلتم أنها من باب المثال إلى شنو؟ الآلة المعدة للتقامر، كما ذهب له السيد الإمام والشيخ التبريزي في استفتاءاته، أن الآلة الشطرنج إذا خرجت عن كونها آلة تقامر فيجوز اللعب بها. وأما إذا قلنا بالموضوعية كما يرى بعض الأعاظم من السادة هو أن الشطرنج بموضوع له موضوعية في الحرمة لا علاقة لكون الآلة آلة قمار، أو فحتى لو كان الشطرنج في زمان ما ليست آلة قمار فإن الشطرنج محرم بما له من موضوعية. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، قال الشطرنج خلاص الشطرنج اجتنبوه، ما له علاقة بكون آلة قمار أو ليست آلة قمار. وهذا الخلاف يأتي في أكثر النصوص. هل قلت لهم مثلا الرواية التي قرأتها قبل قليل صحيحة معمر بن خلاد، الشطرنج والنرد والأربعة عشر بمنزلة واحدة. بعضهم فهم أنها العناوين محرمة، النرد حرام الشطرنج حرام، سواء انطبق عليه كون آلة قمار أو لم ينطبق عليه آلة قمار، محرم بما له من موضوعية. فإذا اتضح من خلال هذا أن الرواية وهي صحيحة زيد الشحام فلي التي تدل على أنه الشطرنج الرجس من الأوثان كما بينا، قد يقال أنه لها موضوعية، وبناء على هذا مع احتمال الخصوصية ولا نحرز عدم إزالة لا نحرز إزالة الخصوصية، لا يمكن إثبات الحرمة لجميع الآلات المعدة للقمار، بل الشطرنج بعنوانه محرم. فإذا بينا كم مبنى الآن سيدنا مبنى يقول مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أنه مو حرام أنه هاللعبة بخصوصة شفي على رأس ريشة هاللعبة غير من الألعاب. شنو الفرق بين هاللعبة وهاللعبة؟ هاللعبة تحريك الألعاب، ذيك اللعبة فيها الشارع يحرم هاللعبة لأنها لعبة شطرنج، لأنها كرة قدم، لأنها سلة، لا لأنها آلة معدة للقمار. هذا مناسبات الحكم والموضوع، هكذا يفهم العرف ولا يرى الموضوعية والخصوصية للشطرنج، يبغض الشطرنج بما هو شطرنج. يا شيخنا فالمشهور هكذا قالوا، المشهور لم يفهم الخصوص، خصوصية أن المولى عنده ملاك يقتضي المفسدة في هذه اللعبة، أن ما يريد نحرك هذه اللعبة، أما لو لعبة ثانية ما عندنا مشكلة. لا، الظاهر أن آلة قمار، وإنما يطلق الشطرنج لأنه في زمان الناس الفرد المتعارف للتقامر كان شنو الشطرنج. شنو تقولون؟ شنو تقول شيخنا سيدنا أنت الآن عرفيتك شنو تقول؟ أنت الآن والحمد لله من أهل العرف، من أهل سترة، من أهل العرف، شنو تقول؟ متوقف لو تحتمل الخصوصية للشطرنج لها موضوعية، هل لعبة مبغوض عند الشارع بما هي لعبة خاصة أو لا؟ هذا عرف لا يفهم الخصوصية. أنت من أهل العرف، نطرقوا بابكم، نطرقوا باب العرف، نطرقوا بابكم. العرف متوقف ما يدري بعد شو نسوي. شنو تقول شيخنا شيخ جعفر؟ أنت والحمد لله من أهل العرف، شوية ها بعيد عن سترة لكنه تشتم ريحة سترة، فعندك شوي عرفية، تأكل السمك من سترة. نعم أما مشكلة شيخنا
مشكلة، يعني هي صايغة الشطرنج يعني بالحال الآن الخارج، يعني واحد يلاحظ لها خصوصية من حيث الاهتمام بوقت الأوقات والمشاكل، يعني ممكن أن نقول له خصوصية حتى بذلك الزمان، وذيك الألعاب قد تطبق عليها عناوين أخرى مثل الله أو غيره، بس مع ذلك يعني في مجال الكول الثانية.
فإذا تشككون فما نقدر نحرز التعدي، فلا يمكن إحراز التعدي إذا يحيشكك، فيقول الشطرنج، بس الشطرنج حرام إذا يصير إجمال قدر المتيقن أن الشطرنج حرام لأنها آلة قمار، أما لو خرجت عن القمار هم لها حرمة بموضوعية هم معلوم. فنتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن بين الرأيين حرمة الشطرنج إذا كانت من آلات القمار، أما لو آلة قمار غير شطرنج مو معلوم، ولو كان شطرنج بس ما صار آلة قمار في زمان هم مو معلوم، لأننا نحتمل الاتجاه الثاني أيضا أنه الحرمة كونها آلة قمار. هذا هو الصحيحة الثانية أو الرواية الثانية. نعم، هاي الواجهة رواية ورواية أخرى كلها في الشطرنج. الرواية كما صنّا الرواية الأولى هذه رواية زيد الشحة، الرواية الثانية موثقة السكوني حيث ورد فيها نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد. نهى رسول الله، وتقريب الاستدلال أن النهي ظاهر في الحرمة، ومقتضى ذلك حرمة لعب الشطرنج والنرد. فهنا يأتي البحث، هل نحتمل الخصوصية للشطرنج والنرد أو لا نحتمل الخصوصية؟ الكلام هو الكلام. فإن احتملنا الخصوصية لهما فنقول لهما موضوعية كما يرى بعضهم، الشطرنج والنار حرام بما لهما من موضوعية. وإن لم نقبل الموضوعية ونزيله ولا نحتمل الخصوصية فنستفيد أن كل آلة معدة للقمار فهي حرام. نعم، من حيث السند هذه الرواية مبنية على وثاقة النوفلي والسكوني. نعم، وقد ذكرنا أمس بحث في السكوف النوفلي وبينا الإشكالات في إثبات وثاقة النوفلي. فعلى من يرى وثاقتهما كسيدنا الخوئي على الله في الخل مقامه فبها ونعمت، هذه رواية تامة سندا. وإلا على مبنى جماعة كالسيد السيستاني فإن الرواية غير تامة السند. بل أمس في بحث التشبه بالكفار بحثنا النوفلي بشيء من النقاط التفصيلية. خب، هذا ما يتعلق بالرواية الثانية. ومن هنا تتضح عندنا روايات أخرى نقرأها، عندنا روايات أخرى نقرأها في هذه الروايات موجودة شيخنا مصدر، أعطيناكم مصادر. عادة الرواية موجودة في الجزء 17 صفحة، بعضها صفحة 165 فما فوق، وبعضها صفحة 310 فما فوق، هذا المكانين، جزء 17 صفحة 165 وبعضها جزء 17 صفحة 310 فما فوق. هناك أبواب هذه الروايات، أقرأ لكم الروايات المتعلقة بالبحث حتى يكون عندنا أطلالة على الروايات الموجودة في بحث القمار. خب، قرأنا كم رواية الآن؟ روايتين. الرواية الثالثة، ما في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن الناظر عن عمرو بن شمر، هذا عمرو بن شمر لا توثيق له، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قيل يا رسول الله ما الميسر؟ فقال كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز. هذا قريب إلى صحيحة شنو؟ معمر بن الخلال، أن الميسر كل ما تقومر به، وقلنا أن تقومر به يعني الآلة المعدة للقمار، وبحثنا هذه الرواية سابقا. رواية أخرى، كم تحسب الروايات الآن؟ الرواية الرابعة حسب ما أتذكر الآن. رابعة. ما عن الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. المشكلة في من؟ سهل. عن أبي بل عن الحسن بن علي والشاء عن أبي الحسن قال سمعته يقول الميسر هو القمار. ما هو الميسر؟ هو القمار. الرواية الرابعة. الرواية كم؟ خامسة الآن. الرواية الخامسة. ما عن الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، أيضا سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين النرد والشطرنج هما الميسر. النرد والشطرنج هما الميسر. والرواية ضعيفة في سهل. مع الره. نعم. ظاهر الروايات أن كلها تفسرها بالمسابقة، ما في ره. ما عندنا فسرة القمار بالره. شو مثلا الميسر هو النرد والشطرنج التي قبلها مثلا كل ما تقوم حتى الكعاب والجوز، نفس الكعاب والجوز مو الرهن. الكعاب يعني الآلة، اللعب، لعبة كانت الكعاب واللوز لعبة. فكل الروايات تفسر القمار باللعبة، باللعب، لا تفسره بشنو؟ بل بالجعل والرهن. نعم نعم نعم. أنا مقسم الرواية، مجزء الروايات. ومن الروايات أنا يعني قطع عنهم بعض، حضف خطط بعضهم أنا. ومن الروايات صحيحة زياد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقال كانت قريش تقامر الرجل بأهله. هذا فيها جعل، يعني وقت تتغالب بأهله يلي يفوز يأخذ زوجتك أو وماله، فنهاهم الله عز وجل. هي واضحة الآية، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهي واردة في مورد المقامرة مع الراه حتى يصدق ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تدل على الحاص، لا تدل على الحاص، إنما الآية المراد منها كذا. وأكثر الروايات من هذا القبيل، ما فيها نقاط جديدة. روايتنا قرأتها لا يوجد فيها نقاط جديدة. نعم في رواية الشطرنج موجودة صحيحة، مثلا هذه الرواية، هذه الرواية معتبرة. قال دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال له جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج. ما ألعب إياهم، أقعد إياهم، واضح، أجلس معهم. هاي الرواية، جعلت فداك إني أقعد مع قوم. شفت شيخنا الرواية هاي فين؟ قوم يقعدون، شوف العبارة، إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج. اكتب قوم يلعبون الشطرنج، طلع مصدرها. نعم لعلها صفحة 310.
هذا في
باب حين اللعب بالشطرنج صفحة 318. لعلها. نعم 318. أنا ما كتبت يعني المفروض أكتب المصادر أحسن. الظاهر 318. دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول فقال له جعلت فداك إني أقعد.
هذا صفحة 322.
ها ثلاث
تحريم الحضور عند اللاعب
بالشطرنج. صفحة 322 باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج. هذه رواية معتبرة.
عن الكافي.
نعم، عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى قال دخل رجل من البصريين على أبي الحسن فقال له جعلت فداك، إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن أنظر. فقال ما لك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله، فنهاه عن الجلوس معهم. واضح، فنهاه عن الجلوس معهم. فقال ما لك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله. وفي مستطرفات السرائر، نعم، نقلا من كتاب جامع البيزنطي عن أبي بصير قال بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام على الله بها معصية وكبيرة موبقة والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير. شفت التشديد في الشطرنج، كل روايات في الشطرنج كثيرة. بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام على الله بها معصية وكبيرة موبقة والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتى يغسل يده، يعني كان نجسه، كما يغسلها من من مس لحم الخنزير والناظر إليها كالناظر في فرج والعياذ بالله أمه والله بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على الله بها في حالته تلك في الإثم سواء ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة. وإياك ومجالسة الله والمغرور بلعبها فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم. نعم، على مبنى مستطرفات السرائر، روايات على مبنى بعضهم يرون أنها تامة خصوصا من جامع البيزنطي ومن الجوامع المعروفة، على مباني بعضهم يتممون الرواية. احتمال خصوصية شديد. وغيرها من الروايات يا شيخنا الجليل، إذن هناك عدة روايات، والروايات كما عرفت ورد بعضها وكثير منها في عناوين خاصة كعنوان الشطرنج والنرد والأربعة عشر والجوز والكعاب والأزلام والقداح. كررها شيخنا. الشطرنج والنرد والكعاب والجوز والقداح والأزلام. خب، أربعة عشر. فإن احتملنا الخصوصية فبها، وإن لم نحت خصوصا مع تكثر الأمثلة، نار، شطرنج، كعاب، جوز، مع تكثر الأمثلة تضعف احتمال الخصوصية. فالمستفاد عرفا أن المحرم هي كون اللعب آلة معدة للقمار، ولم تذكر أكثر النصوص أن الحرمة مشروطة بأن يكون هناك رهن، فلأنها دلت على أن اللعب بهذه الآلات حرام، حيث أن هذه الآلات معدة نوعا لأجل التغالب، فمتى ما أعدت لأجل المقامرة بين الناس نوعا فاللعب بها مبغوض حرام، سواء وجد الرهن فعلا أو لم يوجد الرهن. واضح إن شاء الله سيدنا. ولهذا ذهب المشهور أن اللعب بآلات القمار محرم مطلقا، وجد الرهن أو لا. وإلا تفت وإلا لو كان المحرم هو مشروط بوجود الرهن لغاية الخصوصية، ماكو معنى لحرمة هذه الألعاب. لأن كل لعبة فيها راح فهي حرام. إذا ما هي خصوصية هذه الألعاب؟ وهي النردو والشطرنج، مع أنه في الزمان السابق هناك ألعاب فيها رهن كالمصارعة والمسابقة، فلماذا حرم الشارع هذه العناوين وركز عليها ولم يقل أنه المحرم هو أخذ الرهن فيشمل هذه الألعاب وغيرها؟ فكانت هناك عندهم ألعاب غير معدة للمقامرة، لكن في هناك رهن بين المتسابقين، ولهذا ورد لا سبق إلا في ثلاث، لا سبق يعني لا جائزة إلا في خف أو نصل أو حافر. فلو كان الملحوظ هو حرمة السبق بمعنى الرهن، فما في خصوصية لهذه الموارد الروايات، فيلزم إلغاء العناوين الموجودة في الروايات عرفان، لأن كل لعبة فيها رهن، حتى لو خط، حتى لو رسم، فيها رهن حرام. ولماذا الشارع ركز على هذه العناوين؟ فإذا الظاهر عرفاً من الروايات أن المحرم هو كون الآلة معدة لأجل المقامرة نوعاً ومصنوعة لأجل التقامر بين الناس، فهي حرام سواء حصل في الخارج بين شخص هذين المتسابقين شنو؟ قمار أو لا، يعني رهن أو لا. ولهذا الشر الشطرنج حرام، النرد حرام، وإلا كان بغض الشطرنج حرام بشرط قمار، بشرط الرهن، بشرط الجوع، مع أننا لم نجد ولا رواية واحدة اشترطت ذلك مع كثرة الروايات التي قرأناها، 14-15 رواية موجودة في المقام، ولا رواية اشترط الرهن، ما أخذ شرط الرهن. فلو كان حراما كان ينبغي أن ينبه ويقول للمسلمين أيها المؤمنون لعبوا الشطرنج على راحتكم، بس لا تخلون فيها، يحبون يلعبون الشطرنج والنرد والأربعة عشر والكعاب والجول، يقول يلعبوها على راحتكم، ولكن لا تخلون فلوس، لا تخلون فلوس، حلوا المطلب وانتهت قضية. لماذا لم يشير إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد؟ فهذا يكشف بأن المحرم هو اللعب بهذه الآلات المعدة لأجل المقامرة. وجد الرهن أو لم يوجد الرهن؟ واضح شيخ مرتضى؟ أنت اليوم مصحصح، بعد جئت في وقت جيد مصحصح. الشيخ مرتضى يقول إذا جي أنا من الصبح هذا الوقت مصحصح، وإذا ما أجي الصبح يصير الوقت مصحصح، فالجمع بينهما من باب التزاحم، التزاحم تقصر القدرة عن الجمع بين الامتثالين. أعطاك الله إن شاء الله قدرة واسعة تستطيع أن تسع من الصبح إلى الليل بنفس القدرة. فهذه بعد نعمة واحدة، عند قدرة طاقة تركيز ولا يتعب وتركيز جيد، هذا نعمة. بعد نسأل الله لنا ولكم هذه النعمة أنه تعطى القدرة على بلي أن الذهن يبقى متوقد أز أول تآخر. هذا تمام الكلام في عرض الأدلة والروايات وبيان كلمات اللغويين في المسألة. واضح شيخنا سيدنا سيد محمود؟ ثم أوقع المصنف البحث في مسائل أربع. اللي عندك تبع يعطيني، خلنا أقرأ أو واحد يقرأ، أو واحد يقرأ من الطلبة اقرأ من بداية البحث، اقرأ مكتوب. بسم الله الرحمن الرحيم، مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم.
مسألة الخامسة عشر،
مسألة، المسألة كم؟
الخامسة عشر،
خامسة أو خامسة؟
خامسة.
نعم
خامسة،
خامسة. لماذا؟
مبني على فتح
الجزم. تفضل. وش هيك تقرأ؟
القمار حرام إجماعا ويدل عليه،
فاستدل على المطلب بالإجماع. نعم
ويدل عليه الكتاب والسنة المتواترة
الكتاب بينا قلنا الكتاب آية واحدة، والآية آيتين جبنا، والآية الثانية ناقشناها، والآية الأولى قلنا أن الاستدلال بها متوقف على ضميم رواية. تفتوا الآن، قلنا عندنا آيتين، الآية الأولى بلي متوقفة أخذ فيها عنوان الميسر، فنحتاج إلى أنها نحدد ما معنى الميسر، فنحتاج إلى الرجوع إلى شنو، إلى الروايات لتحديد الموضوع. وقلنا رجعنا إلى صحيحة معمر بن خلاد المستفاد منها أن كل ما قمر عليه فهو ميسر، وحينئذ بضم هذه الرواية إلى الآية يتم الاستدلال، وإلا بنفس الآية وحدها لا نستطيع أن نتمم المطلب، نحتاج إلى روايات تفسيرية لكي تحدد الموضوع وهو الميسر، وإلا ما نعذران ما هو المراد من الميسر. وأما الآية الثانية، وقلنا الآية الثانية لا يمكن الاستدلال بها لأنها ناظرة إلى أن الشيطان يوقع بينكم البغضاء في الخمر والميسر، وأنه يصدكم عن ذكر الله، وليس ظاهرها الحرمة بما لها من عنوان خاص. شيخنا مرتضى اسمعوا التسجيل بقى. إن شاء الله اليوم نعم.
أسمع أنهم مذكورين
ورا بعض.
نعم. يعني هذا 90
ولا 91 ورا بعض.
نعم.
فالآية الأولى تفيدنا الثانية، فتفيدنا في الاستدلال. خب.
وهو بكسر القاف كما عن بعض اللغة أبانهم على اللعب بشيء.
شوف هنا الشيخ العظام فسر القمار بالرهن على اللعب، فأخذ فيه قيد الرهن واللعب بالآلة، وقلنا أن هناك خلاف بين اللغويين في تفسير القمار، فذهب جماعة يا شيخنا معلي، ذهب جماعة إلى أن المراد من القمار هو عبارة عن ما هو متقوم بالرهن، ولكنه في الصحاح وبعض الكلمات أيضا كابن دريد قلنا أن ظاهر عبائرهم عدم أخذ شرط الرهن، فهذا الذي ذكره المصنف مبني على بعض تفسيرات أهل اللغة. وقلنا أيضا كلمات الفقهاء مختلفة كما قرأنا عبائر الفقهاء بالأمس. خب.
وحكي عن جماعة أنه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقا غير مجرد.
نعم.
وفيه صرح في جامع المقاصد.
قرأنا عبارة جامع المقاصد صريحة أنه أن نفسر القمار باللعب بالآلات سواء كان مع الرهن أو لا، فلم يأخذ في الصحاح، فلم يأخذ جامع المقاصد قيد الرهن، قال نعم في الأصل هو يستعمل في الرهن، القمار في الأصل الرهن، ولكن موضوع الحرمة ليس المراد منه ما هو متقوم بالرهن.
وعن بعض أن أصل المقامرة المغالبة،
مطلق المغالبة لا بشرط من جهة الآلة ولا بشرط من جهة الرهن، متى ما صارت هناك تسابق بين طرفين غالب ومغلوب فهذا هو قمار، ولكن هذا رأي ضعيف لم يلتزم به أحد ويتنافى مع الفهم العرفي. العرف لا يفهم أن من مجرد الغالب والمغلوب هناك قمار، فلو قلنا الذي خطه أجمل هو الغالب، هل يقال هذا قمار؟ لا يلتزم بمطلق. نعم. حتى أصل معنى لا دليل، أن أصل معنى أن القمار بمعنى المغالبة بين طرفين مطلقا لا بشرط من جهة الآلة، هذا لا يساعده لا العرف ولا تساعده كلمات اللغويين. نعم.
وكيف كان
ما لك علاقة بكلمات اللغويين، الاختلاف فيها ارجع إلى الروايات. نعم ارجع.
فهنا
مسائل أربعة. نعم.
لأن اللعب قد يكون بآلات القمار مع
نعم.
يكون بدونه. والمغالبة غير آلات القمار قد تكون مع العوض وقد تكون بدونه.
بس خالد كافي. هلا شرحنا. بعدما انتهينا من بيان الأدلة على الحرمة ذكر الشيخ الأعظم أنها هنا مسائل أربع. من وين ناشئ هذه المسائل؟ وهذه المسائل ناشئة من أنه تارة نتكلم عن آلة القمار وتارة عن غيرها، وعلى الأول تارة نفترض اللعب مع الرهن وتارة بدون الرهن، وعلى الثاني تارة نفترض اللعب بالرهن وتارة بدون الرهن. فهنا مسائل أربع. المسألة الأولى: اللعب بآلات القمار مع الرهن. مسألة الثانية: اللعب بآلات القمار بدون الرهن. مسألة الثالثة: اللعب بدون آلات القمار مع الرهن. مسألة الرابعة: المسابقة واللعب بدون آلات القمار وبدون الرهن. فهنا مسائل كم؟
أربعة.
الله حل لك أربع زوجات والمسائل أربعة. يضحك الشيخ مرتضى.
أضاف علي قلت له تفسير ضعيف.
نعم، بس نبحث عن الحكم. نبحث عن الحكم. نعم
الشيخ، أنا ما يقول هذا ما يمكن تحليل
قبل خارج. نعم، تحليل ما له دعوية ومحركية خارجية. واضح. الصورة الأولى وهو كون اللعب بآلة القمار كالنرد والشطرنج ومع وجود الرهن، وهذه الصورة هي القدر المتيقن من التحريم، ولو استثنينا هذه الصورة ما بقي شيء من الروايات، كلها الأدلة تروح بعد. القدر المتيقن من التحريم أن يكون اللعب بآلة القمار وأن يكون هناك رهن، ولا إشكال في شمول الحرمة لذلك. إنما السؤال: لو فرضنا أن الطرفين لعبا بهذه اللعبة مع الرهن، فقال الأول للثاني: غالبتك وسابقتك على أن الذي يفوز في هذه اللعبة بالشطرنج يأخذ مال، يدفع مالا للآخر. اللعب حرام لو حرام؟ حرام، ولكن العوض إذا أخذه الطرف الآخر وهو الغالب والفائز، فهل يحرم العوض أو لا؟ العوض المأخوذ حرام أو ليس بحرام؟ حيث ذكر الشيخ الأعظم والعلماء أيضا أنه بالإضافة إلى حرمة اللعب يحرم العوض، فما هو الدليل على حرمة العوض؟ ذكر ما ذكر الشيخ؟ ذكر هذا، اقرأ العبارة. حرمة العوض، حرمته وحرمة هذه دعوة ثانية. فما هو الدليل على حرمة العوض؟ إذ قد يقول قائل: غاية ما يستفاد من الأدلة الحرمة التكليفية لهذه المسابقة، والحرمة التكليفية لا تقتضي البطلان الوضعي وعدم الاستحقاق الوضعي كحرمة البيع مثلا وقت النداء، فإن حرمة البيع وقت النداء لا يقتضي عدم النقل والانتقال بلحاظ العوض والمعوض. فهنا أيضا قد يقال: غاية ما يستفاد من الأدلة أن هذه المعاهدة، معاملة بين طرفين، إيجاب وقبول، مسابقة، وضح المعاملة بين طرفين ومسابقة وفيها إيجاب وقبول، هذه المعاملة التي فيها مغالبة ومشارطة بين طرفين حرام تكليفا، ولكن الحرمة التكليفة لا تقتضي البطلان الوضعي. فقد يقال بأنه يحصل النقل والانتقال بالنسبة للفائز، حاله كحال البيع وقت النداء، فما هو الدليل على حرمة العوام؟ شنو تقول شيخ؟ ليش قالوا كحال الربا؟ ليش ليس كحال البيع وقت النداء؟
الرهن هنا هو
المهن لعبة، قمار، اللعب حرام، المشارطة حرام، اللعب بهذه اللعبة حرام تكليفا، بشرط الرهن، اللعب بشرط الرهن حرام، حرام. خير يا طير مخير طير يعني النار، خير طير النار، واضح يروح النار معله. بس يقولك العوض والمعوض ليش حرام؟ أنا بتوب إلى الله، قرد عكمل وتاب أو عرم بعد مسألة الحكم الشرعي، يسألكم هاي المعاملة باطلة، هذه مشارطة، إيجاب وقبول صدر بين طرفين. كيف ليش لو مالية؟ سيحقه الحرام. ألغى الشارع شنو ألغى؟ الشارع حرم اللعب تكليفا، مثل حرم البيع وقت الندى، حرم المشارطة. وأما العوض بأسباب الجهل الفكري والشطارة والمهارة، الشارع ما ألغى الشطارة والمهارة والجهل الفكرية، الشارع ألغى قال أنه هذا المشارطة حرام بين الطرفين. نشككم في البديهيات الأحنا، نشككم في البديهيات. شنو تقولوا؟ ما هو الدليل على حرمة العوض؟ أثير هذا الإشكال. اللعب حرام. يصدق أكل المال بالباطل.
يعني خصوصاً على تفسير سيد الخوي من الباء السببية الأسباب الباطلة، فهذا الآن مع حرمة اللعب قسم باطل.
سبب حرام لو باطل.
باطل.
ليش باطل؟ ليش محرام؟ بس مو باطل. باطل أول الكلام. أدري الآية القرآنية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ما كان باطل. هذا صاحبنا المستدرك فرق بين الباطل وبين الحرام التكليفي. الباطل يعني الفاسد وضعا، وإحنا الآن ما نعرف فاسد وضعا لا مو فاسد، أو إيش كان هذا؟ من قال لكم أن هذا باطل بمعنى فاسد؟ مستشكل يقول غاية ما يستفاد أن هذا حرام تكليفا، نظير البيع وقت النداء. هل يجوز أكل المال بسبب البيع وقت النداء؟ يجوز لما يجوز؟ يجوز. فلماذا لا يقال هذا أكل المال بالباطل؟ فما هو الدليل على حرمة العوض؟ خد النبوي، خدا قلنا حديناه ودفعنا إشكالاته. بلقت السنة أنا فشاني بلقت السنة حرم شيء حرم ثمنه، حرم بيع وقت النداء ما حرم ثمنه. حرم الله شيئا حرم البيع وقت النداء ولم يحرم ثمنه. قياس باطل أول من قاس إبليس. لا تقول قياس، من بدأت أنت من دخلت أنت قلت قياس. لو شوية كلمة القياس كان أشوى شوية. تبحثون إن شاء الله الأدلة، ما هي الأدلة على حرمة؟ دقت كنين، لا تقرأ العبارة هكذا وتمشي. أنت الآن إن شاء الله مؤهل لبحث الخارج بعد المكاسب والكفاية والرسائل، إذا انتهيتم إن شاء الله تؤهلون، فلازم تدقق في المطالب وتفرق بين النظائر والأشباه. هذا فقه الأشباه والنظائر يسمى، تفرق شنو؟ ليش هني قالوا هني ما قالوا؟ هذا فقه الأشباه والنظائر، هذا من أحد الأمور الدخيلة في الاستنباط، وكان من الخريتين فيها صاحب الجواهر. إذا جاء مسألة سيدي يبحث عن أشباهها ونظائرها ويبين شنو الفرق بين هالمسألة وديك المسألة في المضاربة وفي الإرث وفي الجعالة وفي كذا، الفقه كله في عقله، وإلا الواحد الفقه مو في عقله كل ينقضون عليه بالأشبه والنظار وما يقدر يجاوب. فإلى الآن ما استحكم عنده الفقه، وهذه أهمية قراءة الفقه كله من أوله إلى آخره واستحضار المطالب والأشبه. وكان الشيخ التبريزي عنده أيضا قوة في فقه الأشبه والنظائر، فيأتي بالمسألة بنظائرها ويجاوب عنها ويبين الفرق بينها ويرتفت إلى الفوارع. هذا يحتاج إلى خبير في الفقه، واحد توه في الفقه يعرف حد اللي يعرفه هذه المسألة بس، أما ما هو وراءها وما هو بعدها وما هو نضج إلى الآن يقول وينك وين وصل بحث الألف. بس الناضج فقيه الناضج فقيه اللي يعرف يطالع المسألة من وين، يطالع الفخ من فوق فوق كأن هاي كل شيء تحت هذا فوق وهو قاعد تحت يشوف الفخ كله. متى تصل لهذه المرحلة يا شيخنا؟ الفخ كله بين يديك، تعرف أوله وآخره ومتشابهه ومحكمه. واضح
وتتوى هذا من الفروقات بين المجتهد والفقيه، يعني أن يفقه الفقيه على يكون
مارس وعنده لعله اصطلاحي ما أدري أنا ما يعني ما رأيت يعني هذا. بس نعم أقول أنه الاجتهاد مرحلة، الاجتهاد شيء والفقاهة، الفقاهة مرحلة أعلى من الاجتهاد، مجرد الاجتهاد. نعم قد واحد يجتهد في هالمسألة بس ما يعرف لا شبايا ولا نظائر من ينقضون عليه وش نفق بين هالمسألة وتلك المسألة ما يدري. وتظهر فائدة معرفة الأشباه والنظائر أولا في التدقيق في أصوار، في معرفة الارتكازات المتشرعية، تعرف الارتكاز المتشرعي وأنه تقدر تعالج المطالب مع بعضها البعض. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.